سمي هذا الصفر هو صفر كل العصور. صفر أرمية صفر مهم لأنه بيبان فيه حاجات كتيرة من الحاجات اللي احنا أو مفاهيم كتير من المفاهيم اللي احنا بنختلف عليها دلوقتي. الله في العهد القديم هو زي هو فعلا زي الله في العهد الجديد، لأنه زي الناس اللي بتقول الله في العهد القديم إله الدماء والله في العهد الجديد إله الرحمة والرأفة، وده مش مفهوم مظبوط للي يدرس العهد القديم على بعضه، وده يظهر جدا في سفر أرمية بوضوح، وفي سفر أشعية يعني موضوح موجود في الأسفار بتاعة العهد القديم كلها، بس للي ياخد الموضوع متكامل على بعضه، مش ياخد آية أو اتنين ويركز عليهم ويقول هو الله هو عاوز هنا ينتقم، ده مش المفهوم خالص بتاع ربنا. سفر أرمية طبعا هو اتكتب أو نبوءة أرمية كانت حوالي أكتر من 40 سنة أو 41 سنة، ما بين 40 ل 41 سنة، يعني هو قاعد يتنبأ فوق ال 40 سنة وعاصر عدد مهم جدا من الملوك، وطبعا كان في فترة تعتبر أصعب فترة عدت على شعب بني إسرائيل، لأنه كانت انهارت المملكة الشمالية والأشوريين احتلوها وسبوا الشعب، وتفرق الشعب اللي في المملكة الشمالية اللي كان بيضم 10 أسباط، ودي كانت حادثة حصلت قبل ما يبدأ أرمية النبوءة بتاعته بحوالي 60 سنة. فطبعا لم يتبقى إلا المملكة الجنوبية مملكة يهوذا اللي فيها السبطين اللي هم سبط يهوذا وسبط بنيامين، وتعتبر دي المملكة اللي هي كانت قريبة من ربنا، لأنه هنا في المملكة دي كان فيها أورشليم وفيها الهيكل فيها العبادة، فتعتبر هم كانوا مطمئنين إلى أنه ربنا مش هيعمل معهم زي ما عمل في المملكة الشمالية اللي بعدت عن ربنا، ولكن ده كان عكس خالص اللي حصل. ناخد فكرة بسرعة عن احنا بدأنا طبعا بكلمة كده للعلامة أوريجانوس بيتكلم فيها عموما على علاقة الله بالإنسان. انظر إذن أي شقاء عظيم أن يخطئ الإنسان فيسلم إلى الشيطان الذي يذب النفوس التي تخلى عنها الله، لكن ليس بدون سبب يترك الله هؤلاء الخطاة، فإنه عندما يرسل المطر على الكرمس ثم لا تعطيها هذه الكرمس سوى شوكا بدل من العنب، ماذا يفعل الله بها إلا أن يأمر السحب بألا تمطر عليها. ودي في الحقيقة المقولة دي هي ملخص لمفهوم سفر أرمية كله. السفر كله من الأول للآخر بيدور حوالين محور محدد، هو إيه؟ أنا عاوز الناس دي وشعبي يرجع لي مرة تاني، لكن هم مش عاوزين، يعني ده السفر كله. عشان كده في معظم إصحاحات السفر بتبدأ بتهديد، مش تهديد الله، بتبدأ بالعقوبات اللي ربنا هيسمح بأنها تحل على هذا الشعب، وبينتهي معظم الإصحاحات ببعض وعود الله، إذا عدتم لي إذا رجعتم عن طريقكم أنا هشيل عنكم هذه العقوبة، أنا هبعدكم خالص عن اللي حصل ده أو اللي هيحصل لكم. ده معظم محور الأساسي لمعظم سفر أرمية، والآخر لحظة هنلاقي أنه ربنا بيديهم فرصة ما بيرفضهمش، يعني هنلاقي السبي ده لما حصل على 4 مراحل، ربنا ما عملش السبي على مرحلة أو اتنين، لا على 4 مراحل، ومن أول من قبل ما تبدأ أول مرحلة وهو بينبه الناس خدوا بالكم هيحصل كذا عن طريق أرمية. طبعا كان في أنبياء تانية يريحوا الناس يقولوا لهم لا 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 ربنا مش هيتخلى عنا، لا 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 ما فيش حد هيقدر علينا، البابليين مش هيقدر يدخل، فيحصل السبي الأولاني ما بيتعلموش منه ما رجعوش، يحصل السبي الثاني ما بيرجعوش، يحصل السبي الثالث، وهكذا. ربنا لما ادى عقوبة ما ادهاش مرة واحدة، ادى فرصة مرة واثنين وثلاثة، السبي حصل على 4 مراحل، لدرجة ان انتوا لما نقرأ في أرمية مثلا 37 نلاقي انه لحد اخر لحظة لما صدقية الملك اللي هو كان اخر ملك قبل السبي قبل ما الجيش البابلي يدخل أورشليم ويهد الهيكل، يعني لما بيكلم أرمية قال له أرمية بس ارجع تاني وسلم المدينة للبابليين وربنا هيشيل عنك كل العقوبات. بيقول له طب أنا خايف من الناس، قال له لا، ربنا هيبقى معاك وهيقف معاك وهيخليك، هيحميك من الناس اللي هم ممكن يثوروا عليك، لأن اليهود كانوا بيعتبروا أن العمل زي ده خيانة للوطن يعني. ومع ذلك صدقية الملك ما سمعش الكلام، رغم أنه كان عنده رغبة في تنفيذ هذا الكلام، وكان حاسس أنه اللي بيقوله أرميا النبي هو الكلام الحقيقي. لكن مع الأسف لما إيمانه اتعرض ل نقدر نقول اختبار، أنا هسمع كلام الناس ولا أسمع كلام الله؟ لا، أنا خليني ماشي مع الناس خلاص، ما فيش فايدة. فبيحصل إيه؟ بيحصل إنه المدينة تتسلم، هم يدخلوا. طبعا صدقية ده زي ما هنعرف كان اللي معينه أساسا الملك بابل، يعني أساسا اللي معين صدقية الملك ده كان نبوخذ نصر ملك بابل، فيعتبر اللي عمله ده تمرد عليه، لأنه هو اللي حطه من السبي الثاني. يعني احنا عرفنا ان السبي حصل على 3-4 مراحل، في المرحلة الثالثة هم دخلوا أورشليم، وطبعا كانت كارثة كبيرة جدا، لانهم لما دخلوا هدوا الهيكل تقريبا، خدوا كل المميزات او الرموز الثابتة بتاع الهيكل، زي البحر العظيم. البحر العظيم ده كان حوض ضخم من النحاس متشال على 12 تمثال نحاس، نحاس برضه يعني كله نحاس في نحاس على شكل طور، كانوا بيفتحوه كده ويقفلوه زي الحنفيات الماي. طبعا كان يعتبر بالنسبة لهم اختراع في الوقت ده، وحاجة يعني لا تقدر بتمن. وكان في عمودين نحاس طول كل عمود 18 ذراع، يعني حوالي 9 متر، يعني العمود الواحد كان طوله 9 متر، والعمود ده كان مجوف بس السمك بتاعه كان 4 أصابع، يعني سمكه في حدود كده يمكن 10 سنتي، فيعتبر طبعا سمك عمود بالنسبة لده حاجة يعني مهولة، كان يعتبر عمل يعني في وقته هندسي عظيم. نضيف بقى بعد كده اللي هو الأدوات، المباخر والرشوف اللي كانوا بيستخدموها، يعني الأدوات بقى اللي بيستخدموها عشان ينظفوا الرماد ويساعدوا في ان هم يحطوا الذبيحة، والمذبح النحاس، والآنية بقى الذهب اللي كانت موجودة، المرحلة الذهب والمنارة الذهبية، لأنه طبعا لما سليمان الملك بنى الهيكل ده حط فيه كمية ذهب الكتاب المقدس قال صعب ان احنا نحصرها. كل ده شالوا البابليين وخدوه على بابل، وده كان رمز واضح انه انتهى علاقة الله، رفض هذا الشعب. طيب بعد كده نيجي بعد كده هنلاقي حياة أرميا نفسه. أرميا كلمة معناها الله يؤسس أو يثبت، وبعض الناس قالت إن هو الله يرفع أو يمجد، يعني لي أكثر من معنين. هم في الحقيقة قالوا على 3 معاني لي، بس عشان ما نتكلمش عن معاني كتير، الأكثر دقة هو الله يؤسس أو يثبت، قد يكون بيثبت عهد جديد بينه وبين شعبه. بس أنهي شعب بقى؟ هنكتشف أن الله عمل زي يعني إيه حاجز كده، يعني إيه جاب الشعب اللي هو رفضه وسابه زي ما هو في أرضه، والشعب اللي هيبدأ معاه العهد جديد بطريقة جديدة خده على بابل. ده اللي احنا هنعرفه بعد كده في الأمثلة اللي جاية. طبعا الصفر بينسب لأرميا النبي صحيح، بس اللي كتبه باروخ، باروخ النبي هو اللي كتب الصفر، ودي حاجة واضحة للي يقرأ الإصحاحات 36 بالذات، لأنه كان حصل حادثة مشهورة أنه بعد ما أرميا النبي ملى على باروخ الكلام وكتبه، فهذا الكلام راح قالوه في الهيكل، فلما اتقرى في الهيكل وسمعه الكاهن الأعلى رئيس الكهنة خده وراح قدمه ليهوى يقيم الملك. فيهوى يقيم الملك كان ساعتها شتاء، وكانوا حاطين له يعني الكانون بتاع الشتاء اسمه كانون، لحد كان وقت قريب بنستخدمه، يعني بيبقى فيه نار كده ولا عشان يدف. فأول ما سمعه أو ما بدأ يسمعه وبدأ يسمع أن المدينة هتتسبي وأن المدينة هتتهد والبابليين هيدخلوا، خده كده قطعه ورمى الورق وحرقه. فربنا قال لأرميا النبي اكتب منه نسختين، مش نسخة واحدة، اكتب منه تاني نسختين، ومش بس كتب النسخة الأولى زي بالضبط، لا وزود عليها كمان. يعني ربنا لما ده حصل عشان يعرف انه كلامه مش هيقع، لا مش بس اداله انه هو يعمل نسخة زي الأولانية، لا، عمل نسخة أكتر منها وعمل منها اتنين. بعد كده طيب خلاص ستت على دي خلاص، بعد كده طيب خلاص نقدم شوية لست. طيب ماشي. ده فكرة عن أرمية النبي اللي اتولد في منتصف القرن السابع في أواخر عصر منسة الملك، كان ملك شرير جدا. لكن هو لما بدأ نبوءته في عصر، النبوءة بتاعته كانت في عصر الملك اللي بعده اسمه يوشيا، احنا بنقول عليه يوشيا، هي النطق بتاعها يوشيا الملك. يوشيا في الحقيقة لما جه بدأ هد كل المذابح اللي كانت معمولة للأوثان ورجع العبادة تاني للهيكل واهتم بالعبادة جوه الهيكل، وفي السنة الـ12 من حكمه اكتشفوا نسخة كاملة من أصفار الشريعة اللي كانت مش موجودة في وقتها، وبدأوا يقروها وبدأوا ينفذوا كل اللي موجود فيها. فيعتبر ده عصر إصلاح عظيم لمملكة يهوذا اللي كانت بعدت عن ربنا، وبدأوا في الحقيقة هم محتفظين بالهيكل وشكل الهيكل ومجد الهيكل الحلو، بس في الحقيقة هم بيعبدوا حاجة تانية خالص. عشان كده يوشيا هدى كل المذابح اللي مبنية للأوثان ورجع مرة تاني العبادة للهيكل. رغم الإصلاحات الكتيرة اللي هو عملها، حكم يوشيا الملك وصل لـ 31 سنة، وبدأ أرميا النبي النبوات بتاعته في السنة 13 لملك يوشيا، وانتدت نبوات يعني أرميا تنبأ في أثناء ملك يوشيا تنبأ 18 سنة، يبقى المدة كلها بتاعت يوشيا الملك ده 31 سنة، أرميا النبي خد منهم 18 سنة الأخرانيين دول بدأ النبوءة بتاعته. شوف ربنا من إمتى بيعد الناس إنه جاي لكم مشكلة وجاي لكم عقوبة خدوا بالكم منها. فيوشيا الملك جم في السنة 18 في الحقيقة، في الوقت ده حصل حادثة تاريخية مهمة جدا نحب إن احنا نتكلم عليها. الحادثة دي ماشي يا أبي، لا تفترى الكلام، طيب ماشي بتعمل زي واحد صاحبنا بيعمل كده برضو بس انا مش هقول لك عليه. المهم جه في بعد يوشيا الملك في اخر حياته، هو في الحقيقه ما ماتش موتة ربنا كده، هو في الحقيقه جت في سنه 612 قبل الميلاد حصلت حادثه مهمه جدا. ايه هي؟ بدات مملكه اشور تنهار، المملكه الاشوريه بدات تنهار. احنا كان عندنا مملكتين بيتخانقوا مع بعض باستمرار على انهم يسيطروا على المكان، اشور ومصر. الاشوريين في اثناء مجدهم احتلوا، حتى مصر احتلوها، لكن بعد كده مصر اتخلصت من الاحتلال ده. المهم سنة 612 حصلت معركة اسمها معركة مجدو، دي معركة مشهورة قوي حصلت ما بين نخو ملك مصر وما بين يوشيا اللي طلع يحارب فرعون مصر. طلع يحارب فرعون مصر ليه؟ قال لك علشان ادافع عن أشور. هما كانت أساسا الجيش المصري رايح يتحرك حركة ضد مين؟ ضد أشور، عشان أشور خلاص بتنهار. فهو الجيش المصري لقى أنه دي فرصة يسترد الممالك اللي كانت الأشوريين واخدينها منهم. عشان الموضوع نختصره ويبقاش صعب بالنسبة لنا، في عندنا منطقة اسمها منطقة الشام، كان بيسموها العرب الشام، اللي هي منطقة فلسطين والأردن وسوريا. المنطقة دي دايما باستمرار كانت موضع للتنافس ما بين الممالك اللي جاية من الشمال والمملكة الجنوبية. مين المملكة الجنوبية؟ هي مصر. ومين الممالك اللي دائما جاية من الشمال؟ الأشوريين، البابليين، الفرس، ده بالتدريج كده، بالتدريج التاريخي. الحسيين كانوا قبل الأشوريين، كان في الحسيين. المنطقة الشمالية دي كانت اللي هي منطقة العراق وإيران دلوقتي، كان دايما بيخرج منها ممالك كبيرة. فبالتدريج كده خرج منها الحسيين، خرج منها الأشوريين، خرج منها البابليين، خرج منها الفارس اللي هم مملكة فارس وعلام بعد كده. فدايما كانت المنطقة اللي في النص دي منطقة تجاذب ما بين دول وما بين مملكة اسمها المملكة المصرية، دي مملكة ثابتة كده اللي هي تعتبر جنوب أو تعتبر جنوب غرب، جنوب غرب فلسطين، منطقة فلسطين والأردن وسوريا، الثلاث أماكن دول أو المنطقة المكانية دي. فباستمرار كان في خناقة ما بينهم على مدار التاريخ، واللي يسيطر على المنطقة دي بيأمن حدوده وبيضمن كده أنه هو خلاص كده سيطر على المنطقة، مش هيجيله مشاكل، يعني هيبقى عنده يعني فرصة أنه هو يدافع عن حدوده بسهولة. والكلام ده على فكرة على مدار التاريخ، يعني اللي يدرس بعد كده حتى في التاريخ الحديث هيلاقي دي كانت دايما مشكلتنا، يعني حتى المماليك وحتى أيام العثمانيين وحتى أيام محمد علي هي كده ثابتة، هي الحتة دي كده هي دي اللي بتجينا منها المشاكل، والهكسوس لما جم من هناك بار من الناحية دي برضو. فالمهم باختصار كده طلعت المملكة مصر لقت فرصة، المملكة الأشورية بتنهار، فطلع هو خد المناطق دي وخد فعلا فلسطين ودخل، فطلع ملك يوشيا الملك عشان يدافع ضد أو يقف قدام الفرعون، رغم أنه ما كانش هيهاجمه بشكل مباشر، فاتهزم في المعركة دي ومات، قتلوا الفرعنة وعينوا مكانه ابنه يهو أحاز. بعد 3 شهور يهو أحاز ما كانش مطيع، حب يعمل ثورة، شالوه وحطوا مكانه أخوه يهو يقين. بعد كده طبعا حصلت المشكلة المشهورة بتاعت ايه، انه المملكة الأشورية لما انهارت طلعت مملكة صغيرة ما كانش حد يعرف عنها حاجة اسمهم البابليين، وما كانش حد مهتم بيها وما كانش حد يعتقد ان هي تبقى حاجة لها قيمة يعني او تهدد حد، بالعكس لما طلعت مملكة البابل طبعا كانت خلاص الأشوريين انهاروا، فبقى دلوقتي عندنا مملكتين، البابليين والمصريين. طيب إسرائيل هتقف مع مين في النص؟ إسرائيل في الوقت ده حددت ان هي هتقف وتنحاز لمصر، وفضلت منحازة لمصر لحد المرحلة الرابعة من السبي، ودي كانت مشكلة وعتاب الله ليهم، انتوا دايما معتمدين على ذراع بشري، دايما نقول اصل الغرب واقف معانا، اصل امريكا مش هتسيبنا، ما نستغربش من الجمل دي، هي نفس الجمل بس الاسماء هي اللي اختلفت، هي بس الاسماء هي اللي بتختلف، وهو نفس طريقة تعامل الله يثبت مع الاحداث انك لا تعتمد على ذراع بشري. ولما الاحداث فعلا تفاقمت فوجئت بانك كل المعتمد عليه هو في الحقيقة مش واقف معاك ولا حاجة، هو واقف ضدك وواقف مع مصلحته، وجينا في وقت من الأوقات ما لقيناش حد فعلا واقف معنا غير ربنا وحده بس. فلو خدتوا بالنا الأحداث بتتعاد، شيلوا الأسماء وحطوا أسماء بس تانية، هتلاقوا نفس الأحداث تقريبا الحاجات الرئيسية فيها هي، كأن الله بيكلمنا في أيام أرمية، توبوا وارجعوا. وخدوا بالكم أن سفر أرمية قريب قوي 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 من الحياة اللي احنا عايشينها. حياة ايه؟ الناس في ايام ارمية في الوقت ده كانت اصلاحات يوشيا الملك حصلت، بس الناس ما اتغيرتش من جوه، الناس اتغيرت من بره بس. يعني ايه؟ يعني الناس كانت مهتمة جدا بالطقوس، مهتمة جدا بتنفيذ الوصايا، مهتمة جدا بتقديم الذبائح، لكن في الحقيقة قلبها مبتعد عن الله تماما، ما فيش علاقة حقيقية بينها وبين ربنا. وده اللي برضو بيحصل في أيام كتير، إن أنا اهتم جدا لدرجة إنه بعض الناس يقولك البسكوت ده صيامي ولا افطاري. يا عم مش هي دي المشكلة، المشكلة في إنك أنت عامل مصايب تانية، ده أنت سارق ناس في 1,000,000 جنيه وجاي تتكلم على البسكوت ده صيامي ولا افطاري. طيب أتناول وصوم 9 ساعات بس أنا كلت الساعة 12 شربت مية الساعة 12:30، هل معقول أتناول الساعة 9؟ ده في نص ساعة. يبقى الإنسان بيعاتب نفسه في أمور زي كده، حلو وكويس وكل حاجة، بس ينبغي أن تفعل هذه ولا تترك تلك. يعني ما يبقاش الإنسان بيبص للبعوضة أو يصف البعوضة زي ما كان بيعمل الفريسيين ويترك الجمل، ما ينفعش. يعني كل الناس دي لو سألناها طب انت متصالح مع حد متخصم مع حد هيقولك ده انا متخصم مع فلان وفلان وفلان، اصل فلان وحش وفلان ما يستاهلش ويا ما عمل معايا وفلان يو. طيب انت في حد ظلمته؟ اه اصل انا مش عارف ايه، اصل ده حقي انا ما ظلمتوش، ده حق الطبيعي. اصلي من 40 سنة كان جدي بقى الكبير ادى لفلان فانا من حقي ان انا اعمل كذا. فشوف الناس بتدور على ايه وبتعمل ايه. فالاحداث هي هي بس المسميات والمفاهيم المسميات بتختلف بس هي هي. طيب نيجي بعد كده في حاجة مهمة جدا عاوزين نقولها في سفر أرمية للي يقرأ. سفر أرمية مش مترتب تاريخيا، سفر أرمية مترتب موضوعيا بحسب الموضوع الروحي مش بحسب الترتيب التاريخي. فتجد مثلا في أرمية 36 حادثة انه يوقيم يهوياقيم بيحرق صفر الصفر أرمية اللي اتكتب، وبعدين تجد في إصحاح 37 مثلا الحادثة بتاعة صدقية الملك لما طلع أرمية من السجن وبيبدأ يكلمه عن أعمل إيه علشان أتخلص من الحكم البابلي. الفرق ما بين دي وما بين دي حوالي 23 سنة، يعني الفرق ما بين الحادثة دي والحادثة دي حوالي 23 سنة. فلازم أن احنا ناخد بالنا أنه هو مش مترتب ترتيب تاريخي إنما مترتب ترتيب موضوعي. فاللي يقرأ الصف ما يستغربش، هلاقي أنه لأنه في عدد من الإصحاحات بيقول في السنة الرابعة من ملك يوقيم الملك حدث كذا 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 كذا. طب السنة الرابعة يوقيم الملك دي إمتى يعني؟ ده يوقيم الملك ده قعد 11 سنة، السنة الرابعة دي يعني بعد طب وبعدين هنلاقي 37 حصل اتقالت الصفر فراح السجن فصدق الملك خرجه. ده في فرق هنا في الأحداث من ناحية الزمنية كبير، لكن اللي يقرأ الناحية الموضوعية يلاقي انه في ترابط في الصفر وترابط في الافكار. لك عشان كده هو لما ترتب ما ترتبش ترتيب تاريخي انما ترتب ترتيب موضوعي. طيب نيجي للاحداث اللي بعد كده. احنا وصلنا في الاحداث التاريخية، احنا قلنا خلاص يوشيا الملك حصل معه ايه، وقلنا الخناقة بين مصر وبابل، وقلنا ان المصريين طول فترة نبوءة أرمية تقريبا هم عاوزين يتحالفوا مع مصر ضد بابل، والأرمية النبي يقول لهم ما تعتمدوش على زراعة بشر، لكن هم مصممين. بيحصل معركة سنة 605، دي معركة تعتبر مهمة جدا في التاريخ القديم كله، اللي هي معركة كركميش. مفاجأة قلبت العالم، مملكة مصر العظيمة تنهزم قدام مملكة بابل الحديثة، تنهزم هزيمة كبيرة جدا. لأن المصريين لما حاربوا في المعركة دي ما جوش هم لوحدهم، لا ده المصريين جايين بجيش كبير وجابوا معاهم الكوشيين اللي هم خدوا بالك السودان وأثيوبيا والصومال، المنطقة دي كلها اسمها كوش. يعني كوشيين دول مش الأثيوبيين بس، لا منطقة جنوب مصر كلها من أول السودان كده وإحنا نازلين لحد ما نوصل لأثيوبيا كان اسمها إيه؟ كوش، كوشيين. فجايبين الكوشيين وجايبين ناس من ليبيا، كل دول جايبين بجيش جرار علشان خلاص يقضوا على مملكة بابل. فتحصل طبعا مفاجأة ضخمة، المملكة اللي احنا معتمدين عليها اللي تعتبر كانت أعظم الممالك ساعتها تنهزم، وتنهزم هزيمة كبيرة قوي قدام ملك بابل. تتغير المعادلة ويبقى مطلوب من دلوقتي من اليهوذا ان هي تحدد موقفها، هل انا هخضع للبابليين ولا لأ. طبعا كان الاتجاه القوي فضل ده طول فترة أرمية، لا احنا نعتمد على مصر، وربنا يقول لهم لا اعتمدوا علي انا، لا تعتمدوا على بابل ولا تعتمدوا على مصر، اعتمدوا علي انا. لكن هم بيرفضوا الموضوع ده. حتى في نهاية صفر أرمية المجموعة اللي هتتبقى هتروح مصر وهتاخد أرمية غصبا عنه وتروح بيه لمصر، فهم دماغهم ما تغيرتش نهائي رغم اللي حصل معه. طيب بعد كده البابليين بعد ما بيهزموا المصريين بياخدوا المنطقة خلاص كلها، بيبدأوا يحتلوا المنطقة كلها، المملكة دمشق ومواب وعمون، وبيوصلوا اليهوذا وبياخدوا يهوذا بيحصروها. ده السب البابلي الأول لما حصروا يهوذا سنة 596 وسابوا عدد صغير، فالمملكة اتفقت يهوذا أنهم هيدفعوا للبابليين الفلوس سنوية بيتدفعوها في سبيل أن هم يسيبوهم يبقى ليهم طبعا المملك الملك ساعتها بتاع بابل اللي حق ان هو يعين ويحط الملك بتاع يهوذا. فبيحصل بعد كده انا ماشي معاك ده السبي الاول سنة 606 او قبل كده، السبي الثاني 599، والسبي الثالث. طبعا احنا مش عاوزين نمشي بقى في احداث تاريخيه كتير، يعني هم اربع السبي حصل على اربع مراحل. المرحله الاولانيه اللي هم خدوا فيها عدد كان من ضمنهم دانيال والفتيه الثلاثه، ده كان في اول مرحله. والمرحله الثانيه خدوا فيها حزقيال للنبي. بس في ملاحظه، مش كل مرحله في السبي كان بتحصل فيها حروب وقتل كتير، لا، كان في بعض المراحل بمجرد ما الملك بيجي بيتفقوا معاه على اتفاقيه، هم هيخضعوا ليه وهيعلنوا الخضوع وهيقدموا ليه فلوس وخلاص، والملك اللي هيبقى موجود هو الملك بابل هو اللي هيعينه، فما كانش بيحصل مشكلة. لكن في السبي الثالث ده كانت مشكلة كبيرة، لأنهم دخلوا فعلا المدينة أورشليم وهدموا الهيكل، ودي تعتبر أول مرة يتهدم فيها الهيكل. وكل معالمه التاريخية العظيمة اللي عملها سليمان الملك بتنتهي، ودي علامة ان الله يرفض العبادة الشكلية غير الممتزجة فعلا بمشاعر قلبية وتوبة حقيقية يقدمها الانسان. مش الله يطلب الشكل، الله يطلب اساسا القلب، وبينعكس بعد كده في شكل العبادة، لكن العكس لا. المرحلة السبي الرابع ده عمله نبوخذنصر رئيس الشرطة عنده، ودي كانت مرحلة أخيرة بعد خلاص ما قتلوا في السبي الثالث كل الناس، رجع هو في المدينة في المرحلة الرابعة، لكن دي كانت مرحلة يعني تكميلية. لكن المرحلة الثالثة بالذات كانت نهاية للهيكل ونهاية لأورشليم، نهاية لكل المملكة يهوذا. يبقى ده السبي. نيجي بعد كده الصفر أربعة، الغرض الأساسي إيه؟ نتوب نرجع لربنا، وربنا على استعداد إنه هو يقبل الإنسان. ربنا موافق على في أي مرحلة من المراحل أنا عاوز الإنسان يرجع، وبقدم ليه فرصة للتوبة والرجوع في أي مرحلة من المراحل، مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. لكن هنكتشف حاجة غريبة، إنه ما فيش أي تغيير بيحصل، بالعكس بعد ما بيتحرق الهيكل وبيموت ناس كتيرة قوي في أورشليم. وفي ملاحظة حب نقولها، هم قعدوا محصرين أورشليم قبل ما يدخلوها حوالي سنة واربع شهور، فبدأت الناس تجوع وبدأ يحصل أحداث مش كويسة، بدأت بعض الناس يعني تاكل الجيف وتاكل الحيوانات اللي ما تصلحش للأكل، يعني بدأت يقال حتى أن الناس بدأت تأكل بعضها، وده حصلت قبل كده يعني في السبي الأشوري أو في الحصار الأشوري. فكانت وضعهم صعب جدا، يعني شافوا يعني مآسي وتجارب صعبة كانت لازم تغيرهم. لكن بعد ده كل ما بيحصل، وبعد ما البابليين بياخدوا اللي هم عاوزين ويزبوا الناس، بنلاقيهم مثلا في الإصحاح 44 بيعاتبوا أرميا النبي وبيقولوا احنا ما شفناش من ربنا حاجة كويسة، ويقولوا له احنا لما كنا بنبخر لآلهة السماوات، كان بيقصدوا بها آلهة عند المصريين، كنا عايشين حياتنا كويس وكنا ما كانش حاجة بتحصل لنا وكانوا بيدافعوا عننا وكانت حياتنا كويس. وكأنه الإنسان بعد مرحلة معينة قلبه بيصل فيها بيتقصى لدرجة انه رافض اي حاجة، حتى بعد كل هذه العقوبات هم يرجعوا ويعاتبوا أرميا النبي ويقولوا له لا احنا لما كنا عايشين مع آلهة السماء او الآلهة اللي بنبخر ليها او الآلهة اللي احنا بنعملها احنا كنا مبسوطين. وده المستوى الروحي اللي وصل ليه الشعب في الوقت ده مع الأسف، ده يبين هم وصلوا لحد فين. كل ده منفعش معاه، ما خلهمش يتوب وما خلهمش يرجع، على الرغم انه عندهم واحد من الاول خالص من 40 سنة بيقول لهم خدوا بالكم ده هيحصل معاكم كذا وكذا وكذا. ولما بدأ أرميا ينبههم ما كانش فيه أساسا مشاكل، لكان فيه البابليين ده حد يسمع عنهم وما كانش يعرفوا انه هيحصل المملكة المصرية دي هتنهار. يعني كانوا المفروض يصدقوا لأنه قدامهم واحد قال لهم على حاجة مثلا من 10 سنين 15 سنة وبدأت تتحقق وتتحقق بوضوح، وما فيش مرة كلمهم إلا وتنفس فعلا اللي هو قال عليه. ومع ذلك هم مصممين على هذه المشين على نفس هذا المبدأ وما تغيروش أبدا. ففيه ناس أو بيصل في بعض الأحيان زي ما بيقولوا كده من أجل الاسم تبرد محبة كثيرين. خلاص الخطية بتخلي الإنسان يعني يحصل له ساعات حاجتين، أول حاجة يحصل له عمى روحي، مش شايف الصح من الغلط خلاص، أنه هو عاوز يمشي في الطريق ده وبس. الحاجة التانية يحصل له زي موت في المشاعر، خلاص ما بقاش عاوز يشعر هو عايش إزاي أو هو وصل لحد فين، خلاص ما عندوش دي لا دي ولا دي، هو قدامه طريق واحد اسمه إيه، أمشي في طريق الخطية عشان أنا كده مبسوط، أنا كده فرحان، أنا كده مرتاح، مش عاوز الطريق التاني مهما كانت المبررات. دي كانت هدف الأساسي، أنا عاوز الناس تتوب، لكن الناس ما أتبتش. طيب الرد الفعل إيه؟ قضاء الله وتأديباته الخاصة بوسط السبي. الله كانت بيأدب الناس في الحقيقة، كمان الله أدب الناس وكأنه اختار مجموعة خاصة به ووداهم في مكان جديد عشان يبدأ يعمل معهم علاقة مختلفة. خلاص الأرض دي أصبحت لا تصلح أن أنتوا تعملوا في بيني وبينها علاقة حقيقية، لازم أوديكم مكان مختلف عشان تبدأوا من مكان الغربة ومن أرض الغربة تنادوني تاني. وده اللي هنلاقيه موجود في مثل سلتاء التين، في عدد كده من الأمثلة في سفر أرميا زي الفخاري اللي احنا خدنا منها أيها الفخار الأعظم، الآية الترنيمة المعروفة، ده الفخاري لما راح له أرميا في إصحاح 18 وبيقول له روح للفخاري وشوف بيعمل ايه. فبيكتشف الرجل الفخاري ده قاعد على دولاب بيلف بيعمل الإناء، في إناء للكرامة، في إناء للهوان، في إناء حلو قوي، في إناء ضعيف بيرميه. فبيقول لك أنا هو الفخاري ده بعمل الإناء زي ما أنا إيه عاوز، بس في الحقيقة مش زي ما أنا عاوز، زي ما الطينة نفسها تقبل، هي تقبل، عاوزاني أنا أتحكم فيها ولا مش عاوزة أنا أتحكم فيها. الفرق ما بين الآنية المادية والإنسان، الإنسان عنده إرادة حرة، هو اللي بيختار بإرادته طريقه، لكن الآنية ما بتختارش. لكن في النهاية أنا عاوز أكيد أي واحد صانع عاوز يطلع كل حاجة حلو لأنه ده مكسب لي، هو مش عاوز غير كده، فالله كده عاوز يطول شعبه يكون كويس، لكن هل هو يقبل ولا ما يقبلش، ده المشكلة. فعشان كده أدهم مثل آنية الفخاري، وأدهم بعد كده بعد الإصحاح على طول في الإصحاح 19 مثل اسمه آنية الفخار. آنية الفخار آنية مسكها وكسرها، أرميا النبي راح الهيكل وكسرها، قال لهم هكذا هتتكسر المملكة زي الآنية دي، مش هينفع إصلاحها مرة تانية. فالله إداهم أكتر من مثل، أمثلة توضيحية. وبعدين إداهم في إصحاح 23 مثل اسمه سلتاء التين، سلة فيها تين حلوة قوي قوي، بكرة تين جميل وجيد جدا، ومثل وتين وحش خالص. قال له التين الحلو قوي ده المجموعة اليهود اللي وحوا السبي، دول هيبقوا شعبي، دول اللي هبارك فيهم، دول اللي هيبدأوا معايا علاقة حقيقية. والتين الرضيء الذي لا يؤكل من رداءته، ده الشعب بقى اللي لسه قاعد هنا اللي مش عاوز يتغير رغم كل اللي بيحصل من حواليه. ففعلا ربنا ما أرادش بالسبي إهلاك الناس، إنما وكأنه أراد إن هو يحمي الناس اللي هيمشوا معاه عشان يبدأوا معاه علاقة حلوة جديدة، كان لازم المكان يكون مختلف. فالهدف الأساسي من إني مش إن أنا أهلك الناس، لا، أنا عاوز أرجعهم لطريق التوبة، بس ما فيش وسيلة تانية عشان يرجعوا غير الوسيلة دي. طبعا إذا كلمات الصفر موجهة لكل جيل وفي كل عصر، مش ليهوذا بس، وعشان كده بيسموا الصفر ده صفر كل عصر، يسموه كده صفر كل عصر، وفي كل عصر هنلاقي مجموعة الناس دي بيكتروا ويقلوا، لكن بنلاقيها في كل عصر. بعد كده معلش احنا اتأخرنا. الصفر ده يتميز بعدد مميزات، منها انه هو زي ما قلنا رغم كل العقوبات الله فاتح باب الرجاء في كل وقت وفي كل مرحلة. الحاجة التانية الصفر ده في عدد من التشبيهات والأمثلة التوضيحية الجميلة، زي ما قلنا في أول إصحاح هنلاقي مثل اسمه قضيب اللوز والإناء الآنية اللي تيجي لها النار من الشمال، بنلاقي بعد سلة التين ونلاقي الفخار الأعظم ونلاقي إناء الفخار، فبنلاقي أمثلة كتيرة خالص توضيحية ربنا بيديها. كمان الصفر ده فيه بالعبري، اللي يقرأ بالعبري هنلاقي إن هو صفر شعري مكتوب بالنسر، يعني مكتوب على أبيات متوازنة، يعني نلاقي فقرات الجمل متوازنة، كلمتين وكلمتين أو ثلاث كلمات وثلاث كلمات، فاللي يقرأ عبري كلمات نثرية، فقراءته بيبقى لطيفة، يعني قراءة زي النثر كده أو الشعر المنصور كده. طيب ده بعد خلاص في خلصنا. طب بعد كده طيب ماشي. العلاقة الشخصية بين الله وبين شعبه، الله كان دايما بيتكلم على شعب إسرائيل ابنه، يقول لي ابن البكر، ربيت بنينا ونشأتهم أما هم فعصوا علي، زي ما كده ما كانت موجودة في أشعية. فالله بيتعامل معهم كأبناء بيحتاجوا للتربية أو للتأديب أو لتعديل سلوكهم، فبيستخدم كل الوسائل الممكنة. بعد كده أيوة، المفاهيم اللاهوتية والروحية الموجودة في الصفر، عاوزين نقول الخطية الشعب هي سببها ان انا كسرت العهد اللي ما بيني وبين الله. انا هحتفظ وهحافظ عليكم طول ما انتم بتحافظوا على العهد اللي ما بيني وما بينكم، طول ما انتم بتحفظوا وصاياي، لو انتم تخليتوا عنها يبقى اتكسر هذا الميثاق وهذا العهد. مع التركيز على النقطة ان انا مش بركز بس على نواحي شكلية، انما بركز على الناحية الداخلية الحقيقية لكل انسان. الدمار الذي حل بهم يحتاج الى دخول في عهد جديد، وده موجودة في أرميا 31. الدية تعتبر نبوءة على العهد الجديد، يعني هي دي تعتبر حاجتين، هي تعتبر نبوءة واضحة عن العهد الجديد اللي هيحصل بعد كده، وفي نفس الوقت في وقتها كانت بتتفسر على أساس أن ربنا هيقيم عهد جديد بينه وبين شعبه، باسم شعبه اللي هنا، شعبه اللي خده في بابل علشان يبدأ معاه علاقة وعهد جديد في علاقة جديدة في وضع جديد خالص. طبعا بتتجلى في الصفر دي الحياة الروحية. النبي أرميا كان نبي يعتبر رغم قوته ان هو واقف قدام الناس كلها، أرميا النبي كان مرفوض من كل الناس، كان مرفوض من قريته لانه قريته اساسا كان منها الملك أبيصار اللي هو كان كبير الكهنة واضطرت في عهد سليمان، فبالتالي قريته كان معظمها بيعملوا كل الطقوس جوء في القرية، رغم ان هو اساسا من على كهنوتي قرية اسمها عناسوس، كانت على بعد 3 أميال، يعني حوالي 5-6 كيلو من أورشليم، شمال شرق أورشليم، وبالتالي هم كانوا بيبصوا له أنه هو مش منهم، لأنه هو كان مش بيعترف غير بهيكل أورشليم بس. الحاجة الثانية، كل الناس كانت في يهوذا بتعتبره خاين، هم ما كانوش بيبصوا له ليه عن هو، هم بيبصوا ليه أنه ده شخص خاين مزروع من البابليين علشان يهد عزيمة الشعب ويهد مقاومته، وعاوز الناس تسلم المدينة بدون مقاومة، فهو عدو للوطن، هو خائن للوطن، مش عاوزين يسمعوا له. وكانوا في مرحلة من المراحل عاوزين يموتوه، وخدوه ورموه في السجن، وبعدين رموه في جب، الجب ده مليان طين، ورموه في الطين خلاص بدون أكل ولا شرب. وكان ساعتها ملك بابل محاصر المدينة كلها، فجه عبد كوشي للملك صدقية وقال له أرميا النبي هيموت. هو كان صدقية الملك عارف ان هو النبي الحقيقي، لأنه كل اللي قاله من أول ما بدأ نبوته بيتحقق، وده اللي قاله أرميا النبي. الفرق بين النبي الكذاب والنبي الحقيقي، كان في عهد أرميا في أنبياء كذبة كتير، لدرجة أن طلع واحد قال لهم بعد سنتين السبي هيتفك والآنية بتاعة بيت الرب اللي خدوها في السبي الثاني ده هترجع واطمئنوا، ده كلام فارغ ومش هيحصل حاجة. لا لا لا، كل الكلام ده طلع كده، وبالتالي كانوا عارفين أن كل أرميا النبي نبي حقيقي من قبل الله، وكان بالنسبة لليهود تمثل حاجة كبيرة. عشان كده لو رجعنا في العهد الجديد لما سيد المسيح سأل من يقول الناس إني أنا، فقالوا البعض يقول إنك إيه أرميا النبي، والبعض يقول إنك واحد من الأنبياء، تمام، والبعض يقول يوحنا المعمدان. ليه؟ لأنه أرميا النبي كان بيمثل في الفكر اليهودي نبي عظيم لدرجة أنهم قرنوا بينه وبين السيد المسيح بأقواله وبأفعاله. هنختم خلاص أهو، نحن في النهاية أنه نبدأ أقسام الصفر ده، صفر أرميا النبي أول إصحاح، يعتبر إصحاح مميز جدا لأنه في دعوة أرميا النبي للخدمة اللي اعتذر عشان هو غلام صغير، فربنا قال له لا تقل إني غلام، بيحط كلامه في فمه. دي لما نقارنها نقارنها بأشعية 6 لما ربنا جاب ملاك شاروبيم وملأ خد جمرة من على المذبح ولمس فم أشعية النبي. وعشان كده بيتاخد من الإصحاح ده آيات كتيرة، قد جعلتك قبلما كنت في البطن صورتك، وقمت كنت في الرحم اخترتك، جعلتك نبيا لأمم وشعوب لتهدم وتبني وتقلع وتغرس. ففي عدد كتير من الآيات المشهورة خالص في الإصحاح ده بنستخدمها كتير. نيجي من الإصحاح الثاني لحد الإصحاح 32، طبعا دي حاجة كبيرة قوي ممكن كمان تقسمها، هو هنلاقيه عتاب لربنا لشعبه، وبيتذكروا فيها بأنه ازاي أنا زمان مشيت معاكي وازاي أنا قدتك، وبيشبه شعبه بالعلاقة بين شخص ومراته، العلاقة بين شخص وزوجته. ودي لما نقررها بنشيد الأنشاد نعرف وحدة الفكر في الكتاب المقدس كله، ده أنا خطبتكم ليا ومشيتكم معايا لكن أنت عصيتوا عليا. ويتكلم في تعبير الزنا بالذات، يقول لك وقد زنيتي. ليه التعبير ده؟ تعبير ان انا عبدت اله ست اله الحقيقي رحت اله تاني. فبيقول لك قد زنيتي مع الشجر وزنيتي مع الحجر، تحت كل شجر خضراء، لان هم كانوا بيعملوا التماثيل من الخشب او بيتعمل تتنحت من الحجاره. فبيستخدم التعبير ده في اكتر من اصحاح، تعبير الزنا الروحي. دي كان التعبير موجود هتلاقيه في العهد القديم كله عشان يعبر عن انه الانسان بيعبد اله آخر. ودي العلاقة، العلاقة بين الإنسان وبين الله أو بين الكنيسة وبين المسيح هي علاقة إيه؟ الزوجية. دي لما نجيبها ناخدها مع أفسس 5 نعرف إنه الكتاب المقدس من الأول للآخر بيتكلم عن العلاقة بين الإنسان وبين ربنا كأنها علاقة بين زوج وزوجة، بس في العلاقة الزوجية المثالية. ودي طبعا يتدل على الفكر الواحد داخل الكتاب ده. ولكن هنلاقي في الإصحاحات دي رغم انه الأمثلة كتير ورغم التهديدات كتير ورغم التوبيخات كتير، بتنتهي معظم الإصحاحات برجاء، بفتح باب الرجاء. لو عدتوا لي أنا هقبلكم، أنا مش رفضكم، لو عدتوا لي هتيجوا أنا هقبلكم تاني. من الإصحاح 34 ل 45 دي إصحاحات تاريخية، كلها إصحاحات تاريخية على بعضها. على فكرة برضو من 2 ل 32 في بعض أجزاء تاريخية، لكن دي إصحاحات تاريخية مباشرة، وهنلاقي حتى اللي بيقراها يقراها يعني بشغف وهو مبسوط. ليه؟ مواضيع تاريخية حصلت، وهتلاقي في مقدمة كل إصحاح الزمن اللي اتكتبت فيها النبوة دي، فهلاقي عملية سهلة. أخيرا الإصحاحات من 46 ل 51 بيتنبأ فيهم على 11 أمة، مصر ومواب وفلسطين وصور وصيدة وعمون، وبعد كده دمشق، وبعد كده عيلام، وبعدين بيتكلم على مدينة اسمها حصور. حصور دول كانت مجموعة بدو، عيلام اللي هي بعد كده مملكة الفرس. فدي نبوءات على الأمم في العهد القديم، وهنلاقي لما نقارنها بأشعية برضو هنلاقي تقريبا نفس الأمم اللي تنبأ عليهم أشعية بيتنبأ عليهم بعد كده إيه؟ أرمية. طبعا بابل بتاخد آخر إصحاحين، إصحاح 50 و 51 بياخدوا يعني كلام صعب جدا جدا، لدرجة أن بابل بعد كده تمثل الوثنية والابتعاد عن الله والشر في كل عصر، عشان كده سفر الرؤيا بياخد بابل بهذا الرمز. هلاقي برضو موجودة بيقول لك سقطت بابل العظيمة. طب ما سقطت يا رب من زمان، من 1200 سنة. لا، ما بابل في كل عصر بتمثل أو بترمز للشعوب والممالك القوية المبتعدة عن الله. ونيجي في إصحاح 52 آخر إصحاح، بيبقى برضو إصحاح تاريخي بيتكلم فيه عن الحصار الأخير لبابل، بيوصفه مرة أو السبي الرابع اللي بيجي فيها رئيس الشرطة وبيسبي الموجودين، بيت الموجودين. طبعا السفر غني بحاجات كتيرة، احنا مش هنقدر نطول اكتر من كده، هنلاقي فيه حاجات كتيرة قوي، بس يعني ياريت نقرأ مثلا أرميا 35 ونشوف بني ركاب اللي هم كانوا مجموعة بدو كده، يهود بدو كانوا عايشين برا أورشليم، وازاي قعدوا يسمعوا لأبوهم الكبير أو جدهم الكبير سنين طويلة ورفضوا ان هم يسكنوا في بيوت، وفضلوا ساكنين في خيام، وفضلوا ما يشربوش خمرة خالص. فيجي يسألهم الناس انتوا عملتوا كده ليه؟ قال لهم أطلبونا الكبير وصانا على كده. فربنا بياخدهم كمثل علشان يوبخ بيه شعبه. نقرأ مثلا أرميا 23، مهم جدا لأنه فيه نبوءة واضحة عن السيد المسيح كغصن البر، دي يعني نبوءة واضحة جدا. نقرأ أرميا 11 لأنه فيه نبوءة واضحة عن الرعاية وعن السيد المسيح. أرميا 31 فيها نبوءة واضحة عن العهد الجديد. ففي حاجات كتيرة قوي في الصفر، وصحات كاملة تعتبر مميزة. ده طبعا بالإضافة للإصحاح الأول المشهور. إلى هنا أنا الرب آسف للتأخير في مسابقة الأرمية اللي حب يقتنيها وحب يشترك معنا في المسابقة، ومتشكر خالص لكم يعني، يبقى ده بركة لنا كلنا. لله المجد دائما أبديا أمين. آمين 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 بموتك يا